الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب الإنفاق أو باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تبارك وتعالى. أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام قد تقدم شواهد كثيرة على ذلك بذل ما عنده وسخاء نفسه صلى الله عليه وسلم، فذبحوا الشاة وفرقوا لحمها. تقول: أنهم ذبحوا شاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها، أي أن لحمها كله فرقوا، لم يبقوا لهم إلا الكتف. والكتف يعد جزءا قليلا من الشاة، فهذا الذي بقي، بقيتها وزعوه وفرقوه. فقال: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها. هنا في تنبيه إلى أن ما يتعلق بالبقاء له معنيان. الأول هو الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها، بقاء اللحم نفسه، بقاء اللحم نفسه. فلما سألها كم بقي أجابت بأنه بقي الكتف، بمعنى أن لحمها كله فرق ووزع إلا الكتف بقي. قالت: بقي كتفها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: بقي كلها غير كتفها، هذا بقاء آخر، هو بقاء الأجر، بقاء الأجر والثواب. بقي كلها أي الأجر والثواب إلا كتفها. قال المصنف رحمه الله: معناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فبقيت لنا في الآخرة إلا الكتف. بقيت لنا في الآخرة أي ذخرا وثوابا وأجرا. وهذا يوضح الحديث الآخر الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي مالي، فهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأبليت، أو لبست فأفنيت. فالذي تصدق هو الذي يبقى، وهو الذي يمضي ذخرا للعبد يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. فتضمن الحديث الحث على الصدقة، ولا سيما إطعام الطعام، إطعام الطعام. وقد تقدم معنا أن هذا خير الإسلام، خير الإسلام إطعام الطعام، تقدم معنا بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: خير الإسلام إطعام الطعام وأن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعرف. نعم.
قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله فيه تحريض على الصدقة والاهتمام بها، وألا يتكثر المرء ما أنفقه فيها. قال المصنف رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قوله: وانفحي بالحاء المهملة، وهو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي أو انضحي.
ثم أورد هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهو في الحث على الصدقة والبذل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، تقول: قال لي: لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية قال: لا تحصي فيحصي الله عليك. وفي رواية قال: لا توعي فيوعي الله عليك. ومثل ما أشار، هي بمعنى متقارب، يعني هذه الألفاظ بمعنى متقارب، وكلها ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في مقام حثها على النفقة: أنفقي أو أنفحي أو أنضحي، كلها بمعنى واحد، حث على الصدقة. وفي سياق حثها على الصدقة قال: لا توكي، وقال: لا توعي، قال: لا تحصي. أنفقي ينفق الله عليك مثل ما تقدم، لكن لا تحصي، يعني الإحصاء أن يوازن الطعام الذي عنده وكم أدفع منه وماذا سيبقى، لا تحصي. عند الله عز وجل الخلف، ولا سيما إذا جاء من اشتدت حاجته إليه، فهذا المقام مقام أعظم في إطعام الطعام وبذله. قال: لا تحصي فيحصي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يعني أنفقي ولا تدققي ما الذي بقي وما الذي يذهب وما الذي كذا، لا تحصي، وأنفقي بدون تردد فينفق الله سبحانه وتعالى عليك. والجزاء من جنس العمل، هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن أنفق أنفق الله عليه، ومن أوعى أوعى الله عليه، من أوعى أخذ يحصر ويعدد يكون بذلك تسبب في التضييق على نفسه وذهاب البركة في ماله. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن من منع ما عنده من المال قطع الله عنه مادة الرزق، وهذا مفهوم قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفيه الحث على الإنفاق في وجوهه ثقة بالله تعالى.
من فوائد الحديث ما أشار إليه أن من منع ما عنده من المال قطع الله عنه مادة الرزق، لأن بهذا تذهب البركة، والصدقة مجلبة للرزق، الصدقة مجلبة للرزق، لأن في الآية الكريمة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالنفقة مجلبة للرزق وسبب للنماء والبركة فيه. فتضمن الحديث هذا المعنى، وتضمن الحث على النفقة والبذل ثقة بالله عز وجل. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. وقوله الجنة الدرع ومعناه.
الآن كذا عندكم في النسخ كمثل رجلين عليهما جبتان، والحديث له لفظان يعني في مسلم جبتان وجنتان، لكن الشرح الآن والجنة يفيد أن المصنف اختار هذا اللفظ الذي هو جنتان وليس جبتان، فما أدري هل النسخ التي بأيدي الأخوة كلها جبتان أو أحد أو في شيء منها جنتان. ها جنتان، نعم هذا الأولى، الأولى كمثل رجلين عليهما جنتان.
أشار إليه في الحاشية.
ها
في أصل المتن جبتان.
كيف
في أصل المتن جبتان حتى هذا النسخة؟
أي لا في الأصل،
لا في الأصل جبتان،
لأن الشرح يفيد أنه اختار هذا اللفظ. أي لو كان اختار جبتان قال الجبة وكذا.
نعم. أحسن الله عليكم. قوله والجنة الدرع ومعناه أن المنفق كلما أنفق سبغت وطالت حتى تجر وراءه وتخفي رجليه وأثر مشيه وخطواته.
ثم أورد هذا الحديث العظيم في الحث على النفقة بضرب المثال، المثال الذي يبين حال المنفق وحال البخيل الشحيح بالمال، وهو مثال عجيب للغاية في توضيح حال كل منهما وأثر النفقة على هذا وأثر البخل على ذاك. قال مثل البخيل والمنفق، مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان أو عليهما جنتان. عليهما جبتان، الجبة لباس والجنة أيضا لباس، لباس يتترس به ويتقى مثل ما قال هو الدرع. ما مسافة هذا الدرع أو هذا اللباس في كل من الرجلين؟ قال جبتان أو جنتان من حديد، هذا درع، من ثديهما إلى تراقيهما، من ثديهما إلى تراقيهما، هذه مسافة هذا اللباس في كل منهما، والمسافة تكون قصيرة جدا لأن الترقوة هي هذه ما بين ثغرة النحر إلى العاتق العظم الناتئ الذي هنا، هذا يقال له ترقوة، والإنسان فيه ترقوتان. وهذا الدرع الملبوس أو الجنة أو الجبة مسافتها في الجسم من الترقوة إلى الثدي، فهي مسافة قليلة جدا، يعني هذا اللباس مسافته على البدن قليلة وقصيرة جدا، ففي كل منهما عليه هذا اللباس. المنفق كل ما أنفق وبذل سبغت تسعت وكبرت، التي هي هذه مسافته القصيرة، كل ما أنفق سبغت، وقال فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده، تستمر تتسع تتسع في النفقة حتى تخفي بنانه أطراف أصابعه، تكون ضافية عليه تماما. هي ما هي كانت في الأول هذه مسافتها، فمع النفقة تتسع تتسع حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، أيضا تنزل وإذا مشى تخفي أثره، إشارة إلى السعة التي تكون في هذا اللباس والوفور الذي يكون فيه، وهو كله إشارة إلى البركة العظيمة التي تترتب على النفقة، البركة العظيمة التي تترتب على النفقة. هذا بالنسبة للمنفق. قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، تلتصق في مكانها وتشتد على جلده، فهو يوسعها لا تتسع، تكون مثل الخانقة له، مثل الخانقة له، ويريد يدخل يده ليوسعها فلا تتسع لأنها ضيقت عليه. فسبحان الله، من فوائد الحديث أن النفقة من أسباب شرح الصدر وارتياح النفس، والشح من أسباب ضيق الصدر وقلق النفس. وهذا مثل يعني بديع جدا في بيان فضل النفقة والتحذير من الشح. يقول ابن القيم في الكلام على معنى هذا الحديث، قال: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان، ممنوعا عن البر والخير، كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، ضيق العطن، صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم والغم والحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو. والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره، فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: القبض والشح من جبلة الإنسان. قال الله تعالى: وكان الإنسان قتورا، والنفقة تستر عيوبه. وفي الحديث: وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء، والبخيل بضد ذلك. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
نقل ابن القيم في نفس الموضع عن عبد الرحمن بن عوف قال، أو عن سعد بن أبي وقاص، أنه كان في الطواف يردد فقط: اللهم قني شح نفسي. فقيل له في ذلك: يعني ما نسمعك إلا تردد هذه؟ فكان يقول: إن وقيت شح نفسي فقد أفلحت، ويقرأ هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول: إن وقيت شح نفسي أفلحت. والفلاح هو حيازة الخير كله في الدنيا والآخرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. قوله: الفلو بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيضا بكسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو، وهو المهر.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا في الحث على الصدقة، وألا يتقال المرء من الصدقة شيئا ولو كان تمرة واحدة أو ما يعادل التمرة، لا يتقال المرء من المعروف شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها. ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوة، أو قال كما في بعض الروايات فصيلة. والفلو والفصيل هو صغير الخيل، وأهل الخيل يعتنون عناية بالفصيلة والفلو عجيبة جدا، ويقع من نفوسهم موقعا عظيما، اهتمامهم بمكانه، اهتمامهم بنظافته، اهتمامهم بطعامه وغذائه، اهتمامهم بشرابه، إلى غير ذلك، حتى ينمو النمو العظيم ويكون بصحة وافرة، يعتنون به عناية عظيمة. فيقول عليه الصلاة والسلام يربيها له لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي أحدكم فلوة، حتى تكون مثل الجبل، يعني التمرة الواحدة أو ما يعادلها يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل، يجدها مثل الجبل. وهذا فيه أن الصدقة يتضاعف أجرها ويعظم ثوابها عند الله. قال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
قال الشارح رحمه الله: فيه أن الله لا يقبل الصدقة إلا من الكسب الطيب وهو الحلال، وفي رواية: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. قوله بيمينه، قال الترمذي رحمه الله: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: نؤمن بهذه الأحاديث ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف، هكذا روي عن مالك وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم.
قوله في الحديث: فإن الله يقبلها بيمينه، بيمينه أي يده اليمنى سبحانه وتعالى، والله جل وعلا له يدان يمنى وأخرى، هكذا جاء في الحديث، فله يدان. قال الله عز وجل في القرآن: بل يداه مبسوطة. قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل له يدان. وجاء أيضا في الحديث: كلتا يدي ربي يمين، هما يدان يمنى وأخرى، لكن قال كلتا يدي ربي يمين، وهذا فيه دفع توهم النقص في الأخرى. فكلتا يدي ربي يمين أي في الكمال والعطاء والبسط، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فإذا قوله بيمينه، القاعدة ماضية عند أهل السنة في حديث الصفات هو الإيمان بها كما وردت وإثباتها كما جاءت لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله، مثل ما قال الترمذي رحمه الله: لا نتوهم فيها تشبيها، لا نتوهم فيها تشبيها. عندما نقرأ بيمينه، هذه يمين مضافة لمن؟ للذي ليس كمثله شيء، للذي ليس كمثله شيء، فهي يمين ليس كمثلها يمين، ليس كمثلها يمين، فلا يجوز أن يتوهم الإنسان فيها تشبيه، لأن اليمين هنا مضافة لله، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن يمينه ليس كمثلها يمين، فلا نتوهم تشبيها، لا نتوهم فيها تشبيها. ولا أيضا نقول كيف، لا نقول كيف، لأن أخبرنا بالصفة ولم نخبر بالكيفية. ولهذا قال أئمة السلف في الاستواء: ويقال في كل الصفات الاستواء معلوم والكيف مجهول، الكيف مجهول لا نعلمه، لأن أخبرنا بالصفة ولم نخبر بكيفيتها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ فقال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه. رواه مسلم. وقوله الحرة أي الأرض الملبسة حجارة سوداء، والشرجة بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء والجيم هي مسيل الماء.
في الحديث الأول، حديث مثل البخيل والمنفق، قال المصنف: والجنة الدرع. رأيت في الهامش يقول: في المخطوط والجبة. في المخطوط والجبة، يعني هنا اللفظ الذي في المخطوط هو الذي يتوافق مع اللفظ الذي اختاره، فليت أحدا يحقق. يعني
أرسل يقول: في بعض الطبعات جنتان،
في بعض الطبعات جنتان.
نعم، جنتان.
لكن هنا أيضا يقول: في المخطوط الجبة. الجبة، فهذه مسألة يعني جيد لو أحد يحققها ويراجع الأصول تحقيقا علميا ينظر، لأن قطعا إن إما أن لفظ الحديث جنتان والجنة كذا، أو جبتان والجبة كذا. ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحابة، اسق حديقة فلان. اسق حديقة فلان، يعني مكنه الله سبحانه وتعالى لأمر أراده جل في علاه، سمع صوتا يقول: اسق حديقة فلان. سمى شخصا باسمه، سمى شخصا باسمه، فتنحى ذلك السحاب، تنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. الشرجة مسيل الماء، الشرجة المسيل، الطريق الذي يسير فيها الماء، استوعبت ذلك الماء كله. فأخذ هذا الرجل يتتبع إلى أين سيذهب الماء، لأنه سمع اسق حديقة فلان، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، يحول الماء، يعدل الماء، يعدل سيره حسب حاجته للزرع الذي عنده، مرة هنا ومرة هنا. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحابة. فعرف أنه هو الذي قصد. فقال له: يا عبد الله، هذا صاحب البستان، لم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ هنا سر، يعني ما الذي جعلك تخص بهذا الماء وتكرم بهذه النعمة، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها. الذي يخرج النتاج الحصاد يقسمه إلى ثلاثة أقسام. قال: فأتصدق بثلثه، أقدم الصدقة. ما قال أخذ ثلث، ما بدأ بنفسه، بدأ بالصدقة، وهذا يدل على أن اهتمامه بالصدقة مقدم وعنايته بها عظيمة. في كل مرة يكون فيها حصاد الثلث يتصدق به. قال: فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، لأن البستان يحتاج إلى بذور حتى يكون له حصاد مرة أخرى، فيستثني ثلث هذا ليرده فيها، ليرده فيها بذورا، وأيضا إن باع شيئا منه يشتري به بعض الحاجات التي تحتاجها ألا يحتاجها بستانه، فكان يقسم الحصاد إلى ثلاثة أقسام: قسم يتصدق به، وقسم يأكله هو وعياله، وقسم يرده في بستانه. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الصدقة تنتج البركة والمعونة من الله، وفي الحديث الآخر ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده.
نعم، هذا الحديث مر معنا في هذا الباب، ما نقصت صدقة من مال، مر معنا من حديث أبي هريرة ومن حديث أيضا أبي كبشة بدون هذه الزيادة، وأشرت إلى أن هذه الزيادة جاءت عند البزار من حديث أبي هريرة قال ولكن تزيده. لكن يقول الهيثمي رحمه الله رواه البزار وأشار إلى ضعفه، فهذه غير ثابتة من حيث الإسناد، أما من حيث المعنى هي ثابتة، الشواهد عليها كثيرة، وأن الصدقة سبب لزيادة المال ونمائه والبركة فيه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.